باب صدقة التطوع عقد هذا الباب للكلام على صدقة التطوع. إذن مر أولا الكلام على الزكاة الواجبة في الأموال، ثم الزكاة الواجبة على البدن وهي زكاة الفطر، ثم شرع الآن الكلام في الزكاة المستحبة أو الصدقة المستحبة. باب صدقة التطوع، هنا أيضا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، صدقة التطوع، لأن عندنا الصدقة نوع واجب ونوع تطوع، فهنا من باب إضافة الشيء إلى سببه. تلاحظون قال صدقة التطوع، ومر بنا قبل قليل صدقة الفطر. إذن الصدقة تطلق على الواجب، على الصدقة الواجب وعلى صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث في رجل تصدق بالصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في السبعة الذي يظلهم الله في ظله: الإمام العادل، وشاب نشع في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمع فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خال فاضت عيناه. لو تأملنا هؤلاء لوجدنا أن أكثرهم يستسرون بعبادتهم، عبادة السر. الآن رجل قلبه معلق في المساجد، هذا من أعمال القلوب، المحبة في الله أيضا من أعمال القلوب. رجل طلبته امرأة ذات منصب وقال إني أخاف الله، أيضا خوف الله من أعمال القلوب، وإخفاء الصدق، وهذا يدل عليه شيء على أهمية أعمال القلوب. فالعبرة بعمل القلب وبما يقع في القلب وليس بعمل الجوارح. إذن في هذا الحديث أهمية أعمال القلوب، وأنها من أسباب إضلال عز وجل العبد يوم القيامة. الحافظ رحمه الله تعالى ذكر الشاهد من الحديث، قال سبعة، المقصود هنا سبعة أصناف، وليس المقصود به أن عددهم سبعة فقط، يعني سبعة أصناف من الناس. مثلا الإمام العادل، ليس لا يوجد في الأمة إلا إمام عادل، لا كثر، وهكذا. وأيضا العدد لا مفهوم له لأنه ورد غير هؤلاء السبعة، إذن العدد لا مفهوم له لأنه ورد غير هؤلاء. وأهل العلم في مثل هذا الحديث يقولون إما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة لأجل مناسبة المقام، أو لأنه أعلم بهؤلاء في وقت ثم أعلم بغيرهم فذكر هؤلاء حينما علم بهم وهؤلاء حينما علم بهم. سبعة يظلهم الله يوم القيامة حينما تدنو الشمس من الخلائق فتكون على قدر ميل، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل هنا نفي أي لا يوجد ظل إلا ظله، أي ظل الله عز وجل، والمقصود هنا أي في ظل عرشه، في عرشه كما في رواية أخرى. إذن يوم لا ظل أي يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة. وربما يؤخذ من قوله يوم لا ظل إلا ظله أنه لا يوجد يوم القيامة إلا ظل العرش، ولا شك أن الأرض يوم القيامة تكون كما ذكر ربنا عز وجل قاعا صفصفا، تكون كخبز النقي أي كالخبزة، ليس فيها مرتفع. إذن لا يوجد ظل يوم القيامة إلا ظل عرش ربنا تبارك وتعالى، فتزول فيزول ما فيها من الأشياء التي يمكن أن يستظل بها، سواء مما بناه الآدميون أو من خلق الله عز وجل. قال فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة. رجل، ذكر الرجل ليس قيدا، إنما هو بالغالب لأن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وهم مخاطبون دائما من النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك المرأة تدخل في ذلك. رجل تصدق، وكذلك امرأة تصدق بصدقة، صدقة هنا نكرة، فأخفاها، وكذلك المرأة إذا أخفتها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم يده الشمال ما الذي أخرجت يده اليمنى، وهذا استعارة عليكم السلام، والمقصود به حرص على الاستسرار بالصدقة وعدم الإخبار بها، فكأنه يحب مساك الله بخير أن يكتم الصدقة حتى يكتمها عن بعض جوارحها لا تعلم بها. إذن فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. مناسبة ذكر هذا الحديث في باب صدقة التطوع هو استحباب الإسرار بالصدقة، استحباب الإسرار بالصدقة، ولا شك أن من أسر بالصدقة أو الإسرار بالصدقة هو أدعى للإخلاص، لأن العمل سيكون خالصا لله عز وجل، لا تدخل شائبة رياء، وأيضا في إحسان للمتصدق عليه، لأن بعض الناس قد يأنف وربما يقع في نفسه شيء حينما يعطى أمام الناس وينكسر خاطره، بخلاف إذا أسر بالصدقة فلم يعلم أحد بها. فتأتي لمسألة المفاضلة بين الإسرار بالصدقة والجهر بها. الأصل أن الإسرار في الصدقة هو الأفضل، الأصل أن الإسرار في الصدقة هو الأفضل. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخوها فتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إذا إخفاؤها خير وأفضل، وإن جهر بها فالأمر جائز. وهذا الحديث أيضا يدل على فضيلة الإسرار بالصدقة. لكن القاعدة عند أهل العلم أن وإذا الأصل هو الإسرار بالصدقة، فالجهر بها مفضول، الجهر بالصدقة وإخراجه علانية مفضول، لكن القاعدة عند أهل العلم أن المفضول قد يكون أحيانا فاضلا لأمر آخر، المفضول يكون فاضلا لأمر آخر، بمعنى إذا ترتبت مصلحة على الجهر بالصدقة كان الجهر أفضل. إذن الأصل أن الإسرار أفضل إلا إذا كان يترتب على الجهر مصلحة، مثل يكون الشخص قدوة، فإذا جهر في الصدقة وأخرج الصدقة تتابع الناس، فهنا يكون الجهر في حقه أفضل. أو إذا كان يدفع عن نفسه تهمة، كان مثلا يتهم أنه يمنع الزكاة ولا يخرج الزكاة، فيكون هنا الجهر في حقه أفضل. لماذا؟ لأنه يكف الغيبة عن نفسه ويحفظ ماله ويحفظ عرضه، فهنا يجهر بها، فيعلم أنه ليس ممن يجحد أو ليس ممن يمنع الزكاة بل يخرجها. دليل الإسرار يكون أفضل، الجهر يكون أفضل للحاجة، حديث حذيفة جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قصة حينما أتى أناس للنبي صلى الله عليه وسلم من مضر، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من مد بره، من مد تمره، بل قال نعم مد تمره، قال من واتقوا النار ولو بشق تمره. ثم خرج رجل معه صرة كادت يده أن تعجز عنها بل عجزت، فتتابع الناس فتهلهل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة في الإسلام ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها وزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد في هذا الحديث أن من سن أي كان قدوة لعمل مشروع، كان قدوة لعمل مشروع، يعني هو الذي سبق وبدأ فقلده غيره، فله أجور من قلده وتابعه على هذا العمل المشروع. إذن هذا الحديث يدل على أن الشخص إذا كان قدوة في باب الخير هنا يؤجر، ومنه الجهر في الصدقة إذا كان قدوة، فهنا يستحب للشخص أن يجهر في الصدقة ولا يسر بها. إذن هذا وحال الجهر والصدقة، الجهر والإسرار في الصدقة. واعلموا أن الأمر ليس خاصا بالصدقة بل بغيره من العبادات كالصلاة والصيام وغير ذلك من الأمور، الأصل هو الإسرار، لكن إذا كان يترتب على ذلك مصلحة فهنا يجهر بذلك. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، رواه ابن حبان والحاكم. حديث عقبة رضي الله تعالى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ، كل هنا من الفاظ العموم، وذكر المرء هنا ليس قيدا، وكذلك كل امرأة في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. في ظل صدقته يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول أن الله عز وجل يجعل هذه الصدقات أو يعيدها يوم القيامة أعيانا تظل صاحبها، وهذا ليس ببعيد، لأن ثبت أن الصفات الأعراض تكون أعيانا يوم القيامة، فالأعيان كونها تعود مرة أخرى من باب أولى والله أعلم، فلذلك يؤتى يوم القيامة بالموت، والموت عرض فيذبح. أيضا البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو فرقان صواف. إذن يحتمل في ظل صدقته أن الصدقات التي يتصدق بها الشخص في الدنيا أنها تأتي يوم القيامة تكون له ظل يستظل بها من حر الشمس حينما تدنو. ويحتمل والله أعلم أنه المقصود به الظل هنا ظل معنوي، أي في ظل صدقته، أي في حماية صدقته، بمعنى أن الله عز وجل يحميه يوم القيامة ولا يحصل له أذى من دنو الشمس بسبب الصدقة، فيحمل هنا الظل على ظل معنوي. يقول فلان مثلا في ظل فلان، أي بحماية فلان وإحاطة ورعاية فلان. ومر بنا قبل قليل حديث أبي هريرة في السبع الذين يظل يوم لا ظل إلا ظله، فيحمل أنه يوم لا ظل إلا ظله ظل العرش، يعني الظل الحقيقي يوم القيامة اللي هو الأصل هو ظل العرش، ولا يمنع أن يوجد ظل غيره. وإذا قلنا الظل هنا معنوي يبقى حديث أبي هريرة على ظاهره محفوظ، والأصل هو في الكلام الحقيقة وليس المجاز، فنحمل الحديث على ظاهره أنه يكون في ظل صدقته يوم القيامة ولا تعارض بين الحديثين. حتى يفصل بين الناس يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفيه فضيلة الصدقة وأنها من الأسباب التي يظل الله عز وجل بها عبده يوم القيامة. قال رواه ابن حبان والحاكم، لم يقول رواه ابن حبان والحاكم، هنا الآن كأنه يقول صححه ابن حبان والحاكم، لكن ابن حبان رحمه الله تعالى لا يصرح بالتصحيح، أما الحاكم فهو يصرح ويسكت قليلا، أما ابن حبان فالأصل أنه لا يصرح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما، أي هنا أضيفت إلى ما، أي وتفيد هنا العموم، أي كل مسلم، كل مسلم، أيما مسلم وكذلك مسلمة كسى مسلما، كساه أي ثيابا، ثوبا، والثياب هي التي تستر البدن، الثياب التي تستر البدن هذه هي الثياب المرادة في الحديث والله أعلم، وإلا كل ما يلبس يدخل في باب الثياب. الشماغ الآن الذي نلبسه يسمى ثياب، القلنسوة التي نلبسها تسمى ثياب، القلنسوة تسمى ثياب طاقية، لكن حينما تأتي باب الكسوة في باب اللي في باب كفارة اليمين أو في مثل هذا الحديث تحمل الكسوة التي يستغني بها الشخص، أي كسوة الثياب التي يستغني بها الشخص وتسد حاجته. فمن شخص مثلا أعطى شخصا فنيلة على سبيل المثال لا يصدق أنه كساه، وإن كان يصدق على الفنيلة أنها تسمى ثوبا في كلام العرب. على عري، أي ليس له ملابس، والظاهر أن مسألة العري يعني لا يلزم أنه لا يجد ملابس البتة، لا، لكن عنده ما لا يكفيه، أو عنده ثياب يعرى أحيانا لأجل غسلها والله أعلم. قال: كسى مسلما، هل إذا كسى الكافر لا يثاب على ذلك؟ يقال: لا يخلو الأمر من حاله، إن كان حربي فالحربي الأصل ليس له، لا يحسن إليه، وماله منتهك، بل دمه حلال، وإن كان كافرا غير محارب فيؤجر عليه. لينهاكم الله الذين يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. إذا كان غير محارب فيؤجر، لكن هل يؤجر الثواب الخاص المذكور في هذا الحديث؟ علم عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلما، هل يخرج هذا قيد أو ليس بقيد؟ علم عند الله عز وجل. لكن لا شك أن المسلم إذا أحسن إلى الكافر غير المحارب أنه يؤجر. على عري كساه الله من خضر الجنة، كساه الله، إذن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة شرعية. من خضر الجنة أي من الثياب الخضر، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، والمقصود بها هنا أي ثياب الحرير الخضر التي تلبس في الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. أطعم مسلما، أي طعام ينتفع به؟ قال مسلما حتى الكافر يؤجر عليه المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. على جوع، والظاهر كلمة الجوع هنا أيضا قيد، أطعمه الله من ثمار الجنة، إذن أطعمه من الدنيا فكان الجزاء من جنس العمل، فأطعمه الله عز وجل من ثمار الجنة يوم القيامة. قال: وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ، أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ، إذن إذا سقى وهو ليس ظامئ والله أعلم لا يدخل في باب هذا الحديث،
لا شك أنه ماجور لكنه لا يدخل لأجل أي شيء، لأجل شدة الجوع وشدة العري وشدة الظما، هي حال ضرورة تختلف عن حال الرخاء. سقاه الله من الرحيق المختوم، سقاه الله من الرحيق المختوم، رحيق الشيء خالصه، والمختوم كما ذكر ربنا تبارك وتعالى ختامه مسك، قد يكون من الخمر وقد يكون من بقية أشربة الجنة وهي اللبن والعسل والماء الغير آسن. وبعض العلم يقول يرى أنه سقاه من رحيق المختوم أي من الخمر، والمختوم قيل معناه أنه ما يبقى في الإناء الصبابة اللي يسميه البعض الحثال، هذا يكون ختامه مسك، يكون يعني رائحته وطيبه طيب المسك. الشخص في الدنيا الذي يبقى مثلا من الشراب خصوصا إذا كان فيه مثل عصير، قد النفس لا تستطيب بشربه فيرمى، لكن هذا استطاب بشربه فيكون تكون رائحته طيبة كرائحة المسك. إذن هذا الظاهر يكون آخر شراب الجنة يكون أطيب من أوله بخلاف شراب الدنيا والله أعلم. سقاه الله من الرحيق المختوم، قوله أيما مسلما كسى مسلما، قال أطعم مسلما، سقى مسلما. عندنا الآن شيئان، قال أيما مسلم كسى مسلما، الكلام الآن المتصدق من هو؟ المسلم، والمتصدق عليه المسلم. إذا كان المتصدق عليه مسلم له هذه الفضيلة الخاصة الواردة في هذا الحديث، إذا كان متصدق عليه كافر، إذا كان غير محارب، فالمتصدق ماذا به؟ مأجور. لكن هل يحصل على هذه الفضيلة أو لا؟ علمه عند الله عز وجل، لكنه مأجور على كل حال. الحال المسألة التي مهمة، قال أيما مسلم كسى مسلما. طيب إذا كان الكافر هو المتصدق، إذا كان الكافر هو المتصدق، هو الذي كسى، هو الذي أطعم، هو الذي سقى، هل له ثواب الآخرة؟ لا، ليس له ثواب الآخرة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذن إذا كان كافرا لا ينتفع بها في الآخرة، لكن إذا قيل أنه لا ينتفع بها هل يقال هذا ظلم؟ حاشا ربنا تبارك وتعالى عن الظلم. في حديث أنس إن الله لا يظلم مسلما حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنة ما عمل في الدنيا حتى إذا لقي الله لم تكن له حسنة يجزى بها. إذن المؤمن ينتفع بإحسانه في الدنيا والآخرة، أما الكافر فمن عدل الله عز وجل أنه ينتفع به في الدنيا فيطعم به ويخلف عليه في هذه النفقة، لكنه لا ينتفع بها في الآخرة. لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابن جدعان يصل الرحم ويطعم المسكين، هل هذا نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن الكافر لا ينتفع بالأعمال التي نفعها متعدي، بل لا ينتفع بأعماله في الآخرة كلها، لأن من شروط قبول العمل هو الإسلام. لكن إذا كانت العبادة نفعها، إذا كانت العبادة ينتفع بها نفعا، ينتفع بها نفع متعدي، هنا يطعم بها الكافر في الدنيا وينتفع بها في الدنيا بسعة رزق ونحوه، لكنه في الآخرة لا ينتفع بها. قال رواه أبو داود وفي إسناده لين، أي ضعيف. إذن هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فالقاعدة العامة أن الجزاء من جنس العمل. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. حديث حكيم حزين حكيم ابن حزام رضي الله تعالى له قصة أو مناسبة، يقول: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم ذكر الحديث. قال له صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة. ثم ذكر بقية الحديث. حكيم بن حزام أليس من أغنياء الصحابة؟ بلى، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ولم ينكر عليه السؤال، وفيه جواز أخذ المال من بيت مال المسلمين وإن كان الآخذ غنيا، يعني يجوز للشخص أن يأخذ من بيت مال المسلمين وإن كان غنيا، إنما يعني يجوز له أن يسأل ويجوز له أن يأخذ من بيت مال المسلمين وإن كان غنيا، إنما ينهى عن السؤال إذا كان الشخص محتاج. وسيأتي إن شاء الله الكلام في الدرس القادم على السؤال، أحكام السؤال. اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد المتصدق عليها الآخر. فيد المعطي يد عليا حسا ومعنى، يد عليا حسا لأنه إذا أراد أن يعطي ستكون هي الأعلى، إذا مد الصدقة ستكون هي العليا، ومعنى لأنه أفضل، فهي عليا علوا حسيا ومعنويا. فقدر المعطي لا شك أنه أفضل من قدر الآخذ في باب الصدقة. وخير وابدأ بمن تعول، والبداية بمن تعول على سبيل الوجوب، لا يتصدق ويترك من يعول. في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع وأن يحبس قوت من يعول. وخير الصدق عن ظهر غنى، خير الصدقة أي أفضل الصدقة عن ظهر غنى، وسمر بنا خير الصدقة جهد المقل. والغنى في كل باب في حسبه، الغنى في كل باب في حسبه. هنا الغنى في باب إخراج الصدقة هو من أخرج ما زاد على حاجته فهو غني. إذا من أخرج ما زاد على حاجته فهو غني، وإن كان لا يملك إلا الشيء اليسير. إذا على سبيل المثال، شخص مثلا عنده 100 ريال ويحتاج اليوم مثلا إلى 50 ريال، نسميه غنيا، نسميه غني. لكن في باب وجوب الزكاة هل نسميه غني؟ لا نسميه غني، لأنه لم يملك نصاب. ومن يستعفف يعفه الله، يستعفف أي عن الصدقة ولا يطلبها، وفيه فضيلة الاستعفاف عن الصدقة لأن أوساخ الناس. يعفه الله أي يعينه على الصبر، لأن من يستعفف غالبا يصبر على بعض الأمور الكمالية، فيعين الله عز وجل، وأيضا يجعل في قلبه العفة فلا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. ومن يستغني يغنيه الله، أي ومن يستغني عن الناس يغنيه الله عز وجل. والغنى قد يكون غنى حسي، أي يوسع الله عز وجل له ويفتح له أبواب الرزق، وقد يكون الغنى معنويا كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، بمعنى أن يكون في قلبه غنى لا يحتاج إلى الناس، لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، وإن لم يكن قد وسع له في المال. إذن يستعفف يغنيه الله أي غنى حسي أو معنوي، أو يغنيه النوعين. وفيه الحث على عدم سؤال الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بعض أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا. عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كنا 8 9 7
تسعة وثمانية وسبعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بايعوني، وكنا حدثاء عهد بيعه، قلنا على ما نبيعك يا رسول الله؟ فقال بايعوني، قلنا على ما نبيعك لأن بايعنا قبل قليل. قال في الثالثة بايعوني، قال فبسطنا أيدينا، فقلنا على ما نبيعك يا رسول الله؟ يعني استعدوا الآن للبيع معكم سالف. قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تقيموا الصلاة، وأسر كلمة، وأن لا تسألوا الناس شيئا. يقول عوف رضي الله تعالى عنه، وأن له يقصد نفسه لكنه لا يريد أن يقول، ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يأتيه. يسقط الصوت، ما يقول لأحد ناولني الصوت، فينزل عن دابته أو ينزل عن فرسه فيأخذ الصوت. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بعض أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، لا يطلب من أحد رفد ولا مساعدة ولا إعانة. ولا شك أن الاستغناء عن الناس هو خير لمن أهانه الله عز وجل وفقه لذلك.